الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، فقال صلى الله عليه وسلم: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، واعمل لله كأنك تراه، واعدد نفسك من الموتى، واذكر الله عند كل حجر وشجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. إخوة الإسلام، أراد معاذ رضي الله عنه سفرا، فقال: يا رسول الله أوصني، فأوصاه صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا الجامعة. قال صلى الله عليه وسلم: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهذه هي وصية الله تبارك وتعالى لعباده في كتابه، حيث قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وعبادة الله وحده حق الله على العباد، ولذلك خلقهم، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال علي رضي الله عنه: أي إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقد فعل سبحانه وتعالى، فبعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه لنبينا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد مدح الله تعالى العابدين ووعدهم بالجنة، وذم المستكبرين عن عبادته وتوعدهم بالنار، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. والعبادة لفظ جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام
وصدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهود والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والمملوك من البهائم والرقيق، كل ذلك عبادة. والإيمان والإخلاص والإحسان والتقوى والرغبة والرهبة والخشية والمحبة والصبر والشكر والرضا، كل ذلك أيضا من العبادة. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كما قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الوصية الثانية قوله عليه الصلاة والسلام: واعمل لله كأنك تراه. وهذا اللفظ أعم من اللفظ المشهور اعبد الله كأنك تراه. اللفظ المشهور اعبد الله كأنك تراه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية يقول: واعمل لله كأنك تراه. فهذه وصية أعم، فهو عليه الصلاة والسلام يوصي أن يعبد الله كأنه يراه، وأن يعمل أي عمل كأنه يرى الله تبارك وتعالى، حتى يتفانى في تحسين هذا العمل وإتقانه وأدائه على أكمل وجه. فإن الأجير إذا عمل عند صاحب عمل وصاحب العمل قائم على رأسه يراقبه ولا يفارقه، فإن هذا الأجير لا يألو جهدا في تحسين العمل وإتقانه وأدائه على أكمل وجه. فكن في كل عمل تعمله لله تبارك وتعالى كأنك ترى الله سبحانه، فإن لم تبلغ هذه الرتبة فكن على يقين من أن الله يراك. اعمل لله كأنك تراه، فإن لم تصل إلى هذه الدرجة فكن على يقين من أن الله يراك. قال الله تبارك وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقال سبحانه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ولذلك قال بعض الناس لبعض الصالحين: عظني وأوجز. فقال: إذا تكلمت فاعلم أن الله يسمعك، وإذا عملت فاعلم أن الله يراك، وإذا سكت فاعلم أن الله عليم بذات الصدور. والمقصود من هذه الوصية هو أن يتفانى العامل في كل عمل يعمله ولا يتوانى، وأن يبذل جهده قدر استطاعته في إخراج هذا العمل في أحسن صورة وعلى أكمل وجه. فإن الله تبارك وتعالى قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، حتى يكون اهتمام العامل بإتقان العمل وإحسانه قبل أن يهتم بعدده وكثرته. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أما الوصية الثالثة فهي قوله عليه الصلاة والسلام: واعدد نفسك من الموتى. واعدد نفسك من الموتى حتى لا تحرص على الدنيا ولا تتكالب عليها ولا تنافس أهلها فيها، فلا تحزن على ما فاتك منها ولا تفرح بما آتاك، واحرص على ما ينفعك من صالح العمل، فإن الموتى يتمنون أن يردوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا ويتمكنوا مما فاتهم، وأنت ما زلت متمكنا مما فاتهم، فاغتنم حياتك قبل موتك، فاغتنم حياتك قبل موتك. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال علي رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أما الوصية الرابعة فهي قوله عليه الصلاة والسلام: واذكر الله عند كل شجر وحجر، واذكر الله عند كل شجر وحجر. قال المناوي رحمه الله: أراد بالشجر الحضر، وأراد بالحجر السفر، فالإقامة في الحضر محل الزراعة والخضرة، والسفر تجتاز الصحراء والبيداء لا زرع فيها ولا ماء ولا خضرة، فقال: واذكر الله عند كل شجر وحجر، أي في حضرك وسفرك. قال المناوي: والظاهر غير مراد، فإن ذكر الله تبارك وتعالى لا يتقيد بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما ذكر الله تبارك وتعالى مطلوب ومقصود ومراد في كل الأزمنة والأماكن وعلى جميع الأحوال. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يفرض الله تبارك وتعالى على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما تنتهي إليه، وعذر أصحاب العذر فيها إلا الذكر، إلا الذكر، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على تركه، فقال عز وجل: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، في الحضر والسفر، في البر والبحر، في الغنى والفقر، في الصحة والمرض، وعلى جميع الأحوال. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وفوائد الذكر كثيرة، من أهمها أنه سبب لشرح الصدور واطمئنان القلوب وذهاب الهم والغم. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، الوصية الخامسة من هذه الوصايا الجامعة التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وكل من يبلغه من المسلمين، قال عليه الصلاة والسلام: وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فإن الله تبارك وتعالى قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ أيضا: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: لما كان العبد مأمورا بالتقوى في السر والعلانية، وكان لابد أن يقع منه أحيانا تفريط وتقصير، إما بترك مأمور أو فعل محظور، أرشده عليه الصلاة والسلام إلى ما يمحو به هذا، فقال: وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة. وقد وصف الله تبارك وتعالى المتقين في كتابه بما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام معاذا رضي الله عنه، فقال عز وجل في صفات المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فدل ذلك على أن المتقين قد تكون منهم الكبائر وهي الفواحش، وقد تكون منهم الصغائر وهي ظلم النفس، إلا أنهم لا يصرون، لا يصرون. فإذا ارتكبوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله بعد وقوعها فاستغفروه وتابوا إليه ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وعلى هذا يكون المراد بالحسنة بعد السيئة التوبة. وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، المراد بالحسنة التوبة. قال رحمه الله: وقد يراد بالحسنة ما هو أعم من التوبة، وقد يراد بالحسنة ما هو أعم من التوبة، يعني بذلك صالح الأعمال، كما في الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وعن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. إذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعمل السيئة ثم يعمل الحسنة كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة حتى كادت تخنقه، حتى كادت تخنقه، ثم عمل حسنة فانفكت حلقة، ثم عمل حسنة أخرى فانفكت أخرى، حتى انفكت كلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: وددت أني صولحت على أن أعمل كل يوم تسع خطيئات وحسنة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: وددت أني صولح على أن أعمل كل يوم تسع خطيئات وحسنة. يريد رضي الله عنه أنه إذا عمل تسع خطيئات ثم عمل حسنة واحدة، والله تعالى قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فتسع حسنات تمحو تسع خطيئات، ويبقى له من الحسنة حسنة ترجح به كف حسناته فيدخل الجنة بإذن الله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فمن غلبت سيئاته حسناته بعد ذلك فالنار أولى به. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أتم نعمتك علينا برفع هذا الوباء، واكفنا شره لما ارفع عنا هذا الوباء والغلاء والبلاء، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا دائما أبدا، وسائر بلاد المسلمين، وأقم الصلاة.